قال وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجالسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس، إن كان الفتح موقعا في لبس، يعني معنى هذا أن الفتح في بعض الأحيان ما يوقع في لبس ولا لا، ها مثل واغ لام أحمد، ها يقال واغ لام أحمداه، هذا ما يوقع في لبس. قال إن كان الفتح موقعا في لبس نحو واغ لامه هو، إذن أبقي الضمة وأوليها المجانس وهو الواو، ها واغلامكيه أبقي الكسرة وأوليها المجانس الذي هو الياء. وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو وزيداه وغلام زيداه. فهنا أتينا بفتح، أقول أتينا بفتح لأن الفتح لا يوقع في لبس. ثم قال وواقفا زد هاء سكت إن ترد وإن تشى فالمد والها لا تزد. هذا الأسلوب الثالث من أساليب الندبة. الأسلوب الأول ما هو الذي ذكرناه من البيت الأول؟ أنه يستعمل استعمال المنادى بدون زيادة فتقول وزيد. الاستعمال الثاني اللي مر أخذناه من قولي ومنتهى المندوب صله بالألف، أنه يزاد على المندوب الألف، بدل ما يقال وزيد يقال وزيدا. واضح؟ هنا ذكر أسلوبا ثالثا فقال وواقفا زدها أسكت. إذن هذا الأسلوب الثالث، ها الأسلوب الأول ما هو؟ ولا إذا أردنا التدرج أحسن، الأسلوب الأول زيادة الألف والهاء، الأسلوب الثاني التجريد من الهاء وزيادة الألف فقط، الأسلوب الثالث التجريد منهما معا، تجريد منهما معا. قال الشارح أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت وتسمى عندهم بهاء الاستراحة، هاء السكت تسمى بهاء الاستراحة نحو وزيدا، أو وقف على الألف نحو وزيدا. يعني يجوز ها إنك تأتي بالهاء ويجوز إنك تحذف الهاء. قال ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه. فتلاحظ هنا أن الشاعر زاد هاء السكت موضعين، الموضع الأول في آخر البيت وهذا مستقيم لأن الحالة حالة وقف، لكنه زادها في آخر الشطر الأول وهو قوله ألا يا عمرو عمراه، ألا يا عمرو عمراه. وعمر هذا هو عمرو بن الزبير ابن العوام، عمرو بن الزبير ابن العوام. فالمقصود أن زيادتها هنا اعتبرها النحويون ضرورة، لأن ما دام أنها الاستراحة، متى تكون الاستراحة؟ في حالة الوقف، أقول في حالة الوقف. وهذا معنى قوله وواقفا زدها أسكت. واقفا، واقفا إعراب إيه؟ حال، ها؟ ويكون التقدير زدها السكت في حالة الوقف. ولما قال إن ترد دل على أن زيادتها ليست بواجبة إن ترد، وإن تشاء فالمد أو فالمد، ها يجوز الرفع هنا ويجوز النصب. طيب بالرفع ها يفيد إن لك إنك تأتي بالمد، ها لأنه هنا قال وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشاء فالمد، يعني وإن تشاء ها فالإتيان بالمد مطلوب مثلا، فالمد هذا على الرفع. أما على النصب وإن تشاء فالمد يصير المعنى وإن تشاء فالمد أيضا لا تزده، لأنه لما قال إن ترد فواقفا زدها أسكت إن ترد، يعني إن ترد زيادتها، وإن تشاء فالمد أيضا لا تزده، المد أيضا لا تزده. وعلى هذا فيستفاد من إذا قرأناها بالرفع وإن تشاء فالمد حالة ثالثة، الحالة الثالثة وهي أنه يجمع بين المد وبين الهاء وبين الهاء. أما إذا قرأناها بالنصب فإن المعنى جرد الندبة منهما معا، أشار إلى التجريد من الهاء بقول إن ترد، وإلى التجريد من الألف بقوله وإن تشاء وإن تشاء. والهاء لا تزد، الهاء مقصور للضرورة لأن الأصل والهاء، والهاء مفعول مقدم لقوله لا تزد. فالمقصود أن قوله فالمد إما أن يراد به ذكر المد هذا على الرفع، وإما أن يراد به عدم ذكر المد. فإذا كان المراد عدم ذكر المد مع الهاء يصير المعنى وإن تشى فالمد والهاء لا تزد، وتصير الحالة الثالثة، تصير الحالة الثالثة. وعلى هذا نكون استفدنا الآن الحالات الثلاث من كلام ابن مالك، وصير الرفع الآن وإن تشى فالمد نعم يستفاد منه اجتماعهما، لأن يصير التقدير وإن تشى فالمد واجب أو فالمد مذكور، ويستفاد أيضا وإن تشى فالمد والها على أنها لا تزاد، ها على أنها لا تزاد. ثم بقي البيت الأخير قوله وقائل وعبديا وعبدا من في الندليا ذا سكون أبدا، وقائل وعبديا وعبدا من في الندليا ذا سكون أبدا. هذا إحالة على ما تقدم هناك من حكم المنادى إذا اتصلت به يا المتكلم ثم أريدت ندبته. قال إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. نعم، فالذي يقول يا عبدي فيبقي ياء المتكلم ساكنة له أن يسلك في الندبة أحد وجهين. الوجه الأول قال يفتح الياء، ومعلوم أن فتح الياء لأجل مناسبة ألف الندبة، وعلى هذا يقول وعبديا وعبديا، فتكون وحرف ندى وندبة، وعبديا منادى مندوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ليش منادى منصوب؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، قل لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم موجودة، غاية ما هنالك أنها مفتوحة، وياء المتكلم هنا حركت بالفتح لمناسبة ألف الندبة، أقول لمناسبة ألف الندبة. طيب وعبدا الثاني هذا نقول انه منصوب بالفتحة. ها الآن وعبدا الفتحة دي ايش؟ فتحة الإعراب ولا فتحة ألف الندبة؟ يعني الآن ما قال لك الوجه الثاني أنه يحذف الياء، قال لي يقول يا عبدي بإثبات الياء ساكنة، ما قال لك في الندبة اللي وجه أنه يحذف الياء. إذا حذف الياء ستكون الياء باقية، الدال باقية عليها الكسرة ولا لا؟ أقول باقية عليها الكسرة، لأن أصلا الكسرة موجودة يوم الياء موجودة، أقول الكسرة اللي على الدال موجودة يوم الياء موجودة يا عبدي. طيب الآن قال وعبدا، إذن نقول الآن أنه منادى منصوب بفتحة ظاهرة ولا مقدرة منع من ظهورها الفتحة التي اجتلبت لأجل ألف الندبة؟ ها أنت اللي مر قبل قليل أيسر، يعني قلنا قبل قليل إذا قلنا أنه منصوب بالفتحة خلاص حصل عندنا فتحة، الآن ليش نقول أن الفتحة ذي فتحة ألف الندبة وأن الفتحة اللي علامة النصب أنها محذوفة؟ حصلت الآن الفتحة في مكان يراد أن يكون مفتوحا، إذا لا مانع مثل ما قلنا قبل قليل أن نقول أنه منصوب بالفتحة الظاهرة، ولا المشهور عندهم أنك تقول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة التي اجتلبت لألف الندبة. ها لكن الأول أيسر كما قلنا. طيب الأول، طيب وعبديا إيش نقول في إعرابه؟ ها إحنا قلنا أنه منصوب بالفتحة أو منصوب بفتحة مقدرة؟ أظن ما هنا ما حصل شيء جديد هنا بالنسبة للندبة ولا لا؟ لأن أصلا لما جاءت يا المتكلم صارت فتحة ألف الندبة على نفس الياء، ومعلوم أن الياء هي المضاف إليه، إذن معنى هذا أن المندوب اللي آخره الدال سيبقى على إعرابه الأصلي، أنه يقال أنه منادى منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الكسرة اللي على الدال هنا لابد من بقائها لأجل مناسبة الياء ولا لا؟ والفتحة التي تراد لألف الندبة وين وقعت؟ على الياء، لأن الياء موجودة، لكن إذا حذفت الياء بالأسلوب الثاني ستنتقل الفتحة إلى الدال، وعبدا ستنتقل الفتحة إلى إيش؟ إلى الدال. ولهذا فرق بين الإعراب في المثالين، يعني هو منصوب في المثالين لكن واحد منصوب بالفتحة الظاهرة اللي هو الثاني، وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه، لكن في الأسلوب الأول سيكون منصوب بفتحة مقدرة منع انظوري اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الدال عليها كسرة. اتضح هذا؟ إذن الدال لاحظ في الأول عليها كسرة والدال في الثاني عليها فتحة، وانت تعرف أن الدال هي موضع الإعراب في الموضعين، أو هي محل النصب في الموضعين، لكن في الثاني حصل فتحة، إذن نقول منصوب بالفتحة الظاهرة، وفي الأول ما موجودة الكسرة من الأصل إذا منصوب بفتحة مقدرة. قال وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني، عندك ها أو يستغني؟ عندكم أو يستغني؟ الظاهر لي أن الهمز غلط هنا ولا لا؟ لأن هل في لغة أنه يحذف الياء ولغة أو يستغني، أو المقصود أنه يحذف الياء ويستغني بالكسرة؟ ها إيه نعم، إذا لعلكم تعلقون تقول لعل الصواب حذف الهمزة اللي هي أو، ويكون الصواب وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الياء الألف ويستغني، شوف هنا قال ويستغني ما قال أو، أو يقلبها ألفا ويبقيها، قيل وعبدا ليس إلا، وعبدا ليس إلا، يعني هذا ما أمامه إلا أنه يفتح آخر المندوب، ها؟ لأنه على الصور المذكورة ما فيه ياء أصلا، أقول ما فيه ياء حتى أن الياء تبقى وتحرك بالفتح، يا محذوفة أو مقلوبة إلى ألف. فهذا ما عنده إلا يقول وعبدا ليس إلا. لكن هل الألف ذي وعبدا هي ألف هي المتكلم قلبت إلى ألف، أو هي ألف الندبة؟ عندهم إن ألف الندبة، عندهم إن ألف الندبة، وأما يا المتكلم فهي محذوفة. وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال وعبدي ليس إلا، هذا يبقي الياء مفتوحة. إذن يشترك مع الأول إنه يفتح الياء يقول وعبدي، لكن يختلف عن الأول إنه ما يجوز أن يقول يا عبدا. لماذا؟ لأن هذا يبقي الياء مفتوحة، وإذا بقيت الياء مفتوحة لا معنى لحذفها. أقول لا معنى لحذفها، تحرك هي مفتوحة تزاد ألف الندبة فقط، أقول لا، مثل ما مر علينا وغلام أحمد إنك تزيد الألف لأن ما قبلها مفتوح. قال فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان، أعني وعبديا وواعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف. قال وقائل وعبديا وعبدا، من في الندى الياء ذا سكون أبدا. ما معنى أبدا؟ أظهر. معنى البيت إجمالا لأجل يتضح، الذي أظهر الياء، هذا معنى البيت إجمالا، الذي أظهر الياء في النداء ساكنة يقول في الندبة وعبديا وعبدا، فيفتح الياء أو يحذفها ويلحق ألف الندبة. هذا معنى البيت، فهمنا معنى قوله من في الندى الياء ذا سكون أبداء، يعني من أظهر سكون الياء في الندى. يعني لاحظ أنت الآن تبدأ من الكلمة الأخيرة وتنتقل للي قبله واللي قبله. من أبدأ سكون الياء في النداء، قال في باب الندبة وعبديا بإبقاء الياء أو بحذفها فقال وعبدا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول ابن مالك رحمه الله تعالى الترخيم، ترخيما احذف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادا. هذا الباب في الترخيم ذكر بعد النداء لأن الترخيم أكثر ما يكون في المنادى، وقد يكون في غير المنادى كما سيذكر المصنف رحمه الله في آخر الباب، لكن كثرته في المنادى واضحة. ولهذا جرى كثير من النحويين على إراده بعد أبواب النداء. والترخيم له معنى في اللغة، ففي القاموس يقول رخم الكلام ككرم فهو رخيم، أي لان وسهل. ورخمت الجارية صارت سهلة المنطق فهي رخيمة ورخيم. وقول صاحب القاموس فهي رخيمة ورخيم يفيد أن رخيم يصلح
أن يكون وصفا للمذكر وللمؤنث. وعلى هذا المعنى الترخيم في الأسماء، لأن فيه تسهيل للنطق بها، لأن الكلمة إذا حذف منها شيء سهل النطق بها وخف. ولهذا قال الشارح رحمه الله: الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ومنه قوله: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر. وحواشي الشيء أطرافه، لكن هنا يريد الكلام كله، يعني أن كل كلامها متصف بهذه الصفة: رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر. والهراء الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه، والنزر هو القليل. والمقصود أن هذا البيت شاهد على المعنى اللغوي وليس فيه شاهد نحوي، وهذا من القليل في كتب النحو، لأن كتب النحو لا يسوقون الشواهد إلا على المسائل النحوية. أما في الاصطلاح، قال الشارح: وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء، حذف أواخر الكلم في النداء. وبعضهم يقول في تعريفه: حذف أواخر الكلم في النداء بطريقة مخصوصة، بطريقة مخصوصة للتخفيف غالبا، أو لداع كالتمليح أو الاستهزاء. والمقصود أن غرض الترخيم في الغالب هو التخفيف، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي كما تقدم. نحو: يا سعى، والأصل يا سعاد، فحذف الدال هذا ترخيم وفيه تخفيف، للإنسان عندما يقول يا سعى أخف من قوله يا سعاد. والترخيم ثلاثة أنواع بوجه عام: ترخيم المنادى، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير. هذه أنواع الترخيم في اللغة. ترخيم المنادى هو الذي له عقد هذا الباب، وترخيم الضرورة هذا كما أسلفت أشار له الناظم في آخر الباب. أما ترخيم التصغير فهذا يذكرونه في باب التصغير، في باب تصغير هناك عند قول ابن مالك: ومن بتصغير يرخم اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. شرع ابن مالك في بيان الأحكام فقال: البيت هنا الأول قال ترخيما: احذف آخر المنادى كيسع في من دعا سعادة. هنا قال احذف آخر المنادى، لم يقيد الناظم المحذوف بكونه حرفا واحدا كما في المثال، لأجل أن يشمل الحرفاء والحرفين، وحذف عجز آخر المركب كما سيأتي. وللمثال الذي مثل به ما حذف إلا حرف واحد، لكن لم يقيد هذا في البيت لأجل أن يشمل أنواع الحذف في هذا الباب. وقوله كيسع في من، يعني في قول من، في قول من دعا سعادة، أي ناداها، أي ناداها. طيب، ما إعراب ترخيما؟ نعم، أقول إعراب ترخيما، قالوا إنه مفعول مطلق عامله قوله احذف، لأنه بمعناه، لأنهم يعتبرون أن احذف ترخيما مثل قعدت جلوسا، لأن ما معنى الترخيم؟ معناه الحذف. صحيح أن الحذف أنه أعم من الترخيم، الحذف أعم من الترخيم، لأن الحذف قد يكون في الوسط، قد يكون في الأول، وقد يكون في الوسط، وقد يكون في الآخر، لكن الترخيم خاص بالآخر. لكن يقولون هذا لا يضر، المهم أن الترخيم فيه معنى الحذف فهو من قبيل المرادف، وإن كان واحد من اللفظين أعم من الآخر، لكن يعتبرون هذا ما يؤثر. ولهذا قالوا إن ترخيما أنه مفعول مطلق، عامله قوله احذف. ما لا مانع من هذا، لكن ما وقفتنا على أن أحد العرب مفعول لأجله، يمكن وارد يعني احذف لأجل الترخيم، احذف لأجل الترخيم، لكنهم يعتبرونهم أن الترخيم هو الحذف. إذن كيف يصير احذف لأجل الترخيم؟ لكنهم يقولون أصلهم لو أن الحذف شيء والترخيم شيء آخر، يعني مثل لو قلت جئت رغبة في العلم، المجيء شيء والرغبة شيء آخر، لكنهم يقولون لا، أن أصل الترخيم هو نفسه الحذف. كيف يكون مفعول لأجله؟ يعني أقرب ما له أنه مفعول مطلق، مثل قعدت جلوسا، يعني القعود هو الجلوس والجلوس هو القعود. لكنهم اعترض عليهم باعتراض الذي أشرنا إليه، أنه في أن هذا أعم من يعني الترخيم أخص من الحذف، والحذف أعم، لكن قالوا هذا لا يؤثر. ثم شرع في الأحكام التي يتعلق بها الترخيم فقال: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها، والذي قد رخم بحذفها وفره بعد، واحذلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا، إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. المنادى في باب الترخيم نوعان: النوع الأول أن يكون مختوما بالهاء، والنوع الثاني أن يكون غير مختوم بالهاء، ولكل حكم. وقد أشار ابن مالك إلى هذين القسمين إجمالا، ابن عقيل تبع لابن مالك، فقال: لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء، هذا القسم الأول، أو لا، هذا القسم الثاني. ثم شرع في القسم الأول فقال: فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا، جاز ترخيمه مطلقا. يريد بالإطلاق هنا الشروط المذكورة في القسم الثاني، الشروط المذكورة في القسم الثاني، لأنه سيذكر في القسم الثاني شروطا. ومعنى هذا أن ما ختم بالهاء يرخم بدون شرط ولا قيد. لكن لاحظ أن ابن مالك وتبع ابن عقيل عبر بقولهما فإن كان مؤنثا بالهاء إشارة إلى أن المختوم بالتاء لا يؤنث، مثل بنت وأخت. ولهذا ما قال جاز ترخيمه مطلقا، والإطلاق في الغالب في الكلام يفسر بما بعده، يقول الغالب في الإطلاق في الكلام أنه يفسر بما بعده. ولهذا قال: أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، مثل فاطمة وجارية أكثر من ثلاثة أحرف، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاه، فتقول في ترخيم هذه الكلمات: يا فاطمة ويا جارية ويا شاء. فرخمت هذه الكلمات مع أنها مختلفة، منها ما هو علم ومنها ما هو غير علم، ومنها ما هو ثلاثي ومنها ما هو غير ثلاثي، فدل على أن ما ختم بالهاء يرخم بدون شرط. قال: ومنه قولهم: يا شاء ادجني، يا شاء ادجني، ومعنى ادجني بمعنى أقيمي، من قولهم: دجن يدجن دجونا، مثل قعد يقعد قعودا إذا مكث في المكان ولم يبرح منه. فالعرب رخمت هذه اللفظة فقالوا يا شاء ادجني، أي أقيمي، بحذف التاء للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. يعني هنا قول بحذف التاء للترخيم قد يؤيد أن كلمة ترخيما في البيت الأول أن من باب المفعول لأجله كذا علي، لأنه قال هنا بحذف تاء التأنيث للترخيم، قال ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد، هذا القسم الأول. وأشار بقوله وحظلا إلى القسم الثاني، وهو ما ليس مؤنثا، وهو ما ليس مؤنثا بالهاء، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون رباعيا فأكثر، هذا الشرط الأول، يعني اللي ما في تاء التأنيث لا بد أن يكون رباعيا فأكثر، فلا يرخم الثلاثي. قالوا لا فرق بين أن يكون الرباعي رباعي الأصول أو رباعيا مزيدا. في رباعي الأصول مثل جعفر، هذا رباعي الأصول، أو يكون مزيدا مثل يعمر، مثل يعمر، هذا مزيد بالياء وهو رباعي. وما فوق الرباعي أيضا اللي هو الخماسي الأصول أو الخماسي المزيد، فالخماسي الأصول مثل فرزدق، لأن الأصول الكلمات الحروف أصلية. الخماسي المزيد كالسموأل، ويدخل أيضا السداسي، سداسي، ومعلوم أن السداسي لا يكون إلا مزيدا، نحو مستخرج، سداسي ما يكون سداسي الأصول، إنما لا بد أن يكون السداسي مزيدا. وكذلك السباعي أيضا لا يكون إلا مزيدا، كقولهم في مصدر إشهاب إشهبابا، هذا سباعي لكنه مزيد. فالمقصود أن الرباعي والخماسي والسداسي والسباعي هذه يدخلها الترخيم في غير ما هو مختوم بتاء أو بهاء التأنيث. وأما الثلاثي فلا يرخم، لأنه لو رخم لنقص عن أقل بناء في اللغة العربية بلا موجب، ولهذا اشترطوا الزيادة على الثلاثة. قال الشرط الثاني أن يكون علما، يكون علما، ومعنى هذا أن غير العلم لا ينادى، وعللوا لهذا وإن كان التعليل هو كلام العرب، لكن عللوا قالوا لأن العلم يكثر نداؤه فيناسبه التخفيف، لأن العلم يكثر نداؤه فيناسبه التخفيف. الثالث ألا يكون مركبا، تركيب إضافة ولا إسناد، فإن كان مركبا إضافيا أو إسناديا لم يدخله ترخيم. قال وذلك كعثمان وجعفر، فتقول يا عثمى ويا جعفى، وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس، وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها، فلا يرخم شيء من هذه. فلا يرخم شيء من هذه. لكن ذكر بعد قليل ابن مالك تبع ابن عقيل على أنه قد يدخل الترخيم في المركب الإسنادي ولكنه قليل. أما ما ركب تركيب مزج اللي هو النوع الثالث من المركب فيرخم بحذف عجزه كما سيذكره الناظم أيضا، وهو مفهوم من كلام المصنف بالأبيات اللي معنا الآن، إنما فهم جوازه من كلام المصنف لأنه لم يخرجه، لم يخرجه، إنما أخرج المركب الإضافي والإسنادي وسكت عنه، فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي. هذا ما يتعلق بالأسماء من حيث جواز ترخيم وامتناع ترخيم. قال وجوزنه أي الترخيم مطلقا أي بدون شرط في كل ما أنث بالها، هذا القسم الأول، والذي قد رخم بحذفها وفره بعده، يعني والذي قد رخم بحذف الهاء لا تحذف منه شيئا آخر، لا تحذف منه شيئا آخر بل وفره. إذا معنى وفره أي لا تحذف منه شيئا ولا تغير فيه شيئا، ولهذا قال وفره بعد. وبعد كما هو معلوم ظرف مبني على الضم. ثم قال مشيرا إلى القسم الثاني من أنواع الكلم، قال واحظل ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا، هذا القسم الثاني وهو ما خلا من الهاء. ومعنى قوله واحظل أي امنع، وهذا أمر من حضل، وحضل مر أن ابن مالك استعمل هذا اللفظ في آخر باب الحال، في آخر باب الحال عند حذف العامل، وبعض ما يمنع ذكره حضل أي منع. والألف في قوله واحظل هنا هذه منقلبة من نون التوكيد الخفيفة لأنها تقلب ألفا في الطرف، والأصل واحظلن، الأصل واحظلن، فقلبت نون التوكيد ألفا. إذن المعنى يكون وامنع ترخيم الاسم الذي خلا من تاء منها التأنيث إلا الرباعية فما فوق، هذا الشرط الأول. العلم هذا الشرط الثاني، دون إضافة وإسناد متم هذا الشرط الثالث. الشروط إذن ثلاثة، الشرط الأول أن يكون رباعيا فما فوق، وفوق مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة، لأن الأصل إلا الرباعية فما فوق الرباعي، فيدخل الخماسي والسداسي كما تقدم. قوله العلم هذا الشرط الثاني، والظاهر أن العلم هنا عطف بيان، أقول العلم هنا عطف بيان لأنه يريد بالرباعي العلم. وأما قوله دون إضافة وإسناد متم أو متم هذا الشرط الثالث، وهو لا يكون مركبا تركيبا إضافيا ولا تركيبا إسناديا. وهل هو هنا متم أو متم، يعني هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول، يعني هل هو اسم مفعول من أتم، إذن يقرأ متم. وش يصير المعنى الآن إذا قلنا أنه متم، يعني متمم، مركب الإسناد معلوم أن له صدر له عجز، يعني وإسناد متم يعني متم بالعجز. طيب هل يصح أن يكون اسم فاعل متم وإسناد متم؟ أنتم مشكلة عندكم الكلمة بأي شيء؟ بالكسر أي، وأنا عندي مشكلة متم. وعلى هذا كان محدي رحمه الله يرى أن اسم فاعل، لكن المكودي عبد الرحمن المكودي في شرح على الألفية قال إنه اسم مفعول من أتممت. فعلى رأي عبد الرحمن المكودي رحمه الله يقرأ البيت وإسناد متم، وهو أوفق بقوله إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. لكن لو صارت متم اسم فاعل يعني يمكن متم للشروط الثلاثة، يعني أن الشروط تمت بذكر المركب الإضافي والمركب الإسنادي. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو ما الذي يحذف للترخيم، ما الذي يحذف للترخيم. الترخيم قاعدته إما حذف حرف أو حذف حرفين أو حذف كلمة، هذه قاعدة الترخيم. لكن حذف كلمة هذا خاص بالمركبات، خاص بالمركبات. أما ما عدا المركبات فإما أن يحذف حرف وإما أن يحذف حرفان، وهذا هو موضوع البيتين. إذا ما موضوع هذين البيتين؟ ما يحذف للترخيم. قال ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. أي يجب أن يحذف مع الآخر. هنا كما تلاحظ الشارح تبع الناظم على أنه ذكر القسم الثاني وهو حذف حرفين، أما حذف حرف واحد فلم يذكره لأنه تقدم في أول الباب، تقدم في أول الباب. فقال أن يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله. إذا نستفيد من قولي مع الآخر من كلام الشارح القسم الأول، إلى أنه في الترخيم يحذف إيش؟ الآخر فقط. لكن لما قال مع ما قبله استفدنا القسم الثاني وهو أن يحذف حرفان الآخر وما قبل الآخر. ثم شرع في ذكر الشروط فقال إن كان زائدا لينا أي حرف لين، ساكنا رابعا فصاعدا. كم شرط هذه؟ أربعة. الشرط الأول أن يكون زائدا، اللي هو زائدا يعني إيه؟ يعني الحرف اللي قبل الآخر اللي سيحذف مع الآخر. الشرط الثاني قال لينا أي حرف لين، ومعلوم أن المراد بحرف اللين هو حرف العلة إذا كان ساكنا، وحرف العلة إذا كان ساكنا هذا هو حرف اللين. ولهذا قال بعض الشراح أنه لا داعي لقول ابن مالك إن زيد لينا ساكنا، قالوا لأن هذا وصف كاشف. لكن قد يقال أن الناظم هنا جعل حرف اللين عاما في الساكن والمحرك، فاشترط هنا من باب التوضيح والبيان أن حرف اللين لا بد أن يكون ساكنا لأجل أن يخرج المحرك. ولا الصبان ذكر في حاشيته على شرح الأشموني عن المحققين أن اللين هو حرف العلة إذا كان ساكنا، لكن إن قلنا أن حرف اللين يشمل الساكن والمتحرك يكون ابن مالك خص اللين بالساكن هنا لإخراج اللين المتحرك. أما على ما ذكر الصبان عن المحققين من أن اللين خاص بالساكن لا يكون لقول ابن مالك هنا ساكنا فائدة. لماذا؟ لأنه يقال إن اللين هو الساكن، إن اللين هو الساكن. لكن نأخذ كلام ابن مالك على ظاهره وهو أن اللين شامل للمتحرك والساكن. وإلا على كلام الصبان يسقط شرط من الشروط، يسقط شرط من الشروط، لأنه إذا قلنا أن يكون حرف لين كأننا قلنا أن يكون حرف لين وأن يكون ساكنا. الشرط الثالث إيش؟ ساكن، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال رابعا فصاعدا. والشرط الخامس أن يكون قبله حركة من جنسه، أن يكون قبله حركة من جنسه، وهذا الشرط مختلف فيه، مختلف فيه. طيب، قال وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين. لماذا مثل بثلاثة أمثلة؟ عثمان اللي قبل الآخر حرف اللين ألف، منصور اللي قبل الآخر الواو، مسكين اللي قبل الآخر الياء. إذن قصده بالأمثلة الثلاثة يمثل لإيش؟ لحروف العلة الثلاثة، الواو والياء والألف. نعم، وكما تعلمون يعني لابد من التقييد بالعلمية، أقول لابد من التقييد بالعلمية، لأنه مر علينا أن اللي زايد على ثلاثة لابد أن يكون على من؟ في عثمان ومنصور واضح أنها أعلام، لكن مسكين ما يرخم إلا على أساس أنه علم كما تقدم. قال فتقول يا عثم ويا منصو ويا مسكو بترخيمها، فحذف ماذا؟ حذفت النون اللي الحرف الأخير، وحذف الحرف الذي قبل الآخر اللي هو الألف والواو والياء، لأن الشروط توفرت. أقول توفرت، فالألف زائدة وهي حرف لين وساكن، والرابعا فصاعدا يعني أن الحرف هذا اللي هو الألف والواو ترتيبه في الكلمة هو إيه؟ هو الرابع. طيب، الشرط الخامس تلاحظ إن حرف اللين قبله حركة تناسبه، فالذي قبل الألف ما هو؟ فتحة على الميم، والواو الضم على الصاد، والياء الكسرة تحت الكاف. طيب، بدأ بمحترزات الشروط، قال فإن كان غير زايد. تعرف إن اسم كان يعود على ما قبل الآخر ولا لا؟ وليس الآخر، لأن الآخر ما له في بحث، إنما البحث فيما قبل الآخر. قال فإن كان يعني ما قبل الآخر غير زائد كمختار يعني فلا يجوز. أقول فلا يجوز الحذف يعني فيه، وتعرف أن التمثيل المختار مبني على أنه علم، أقول مبني على أنه علم، لأنه ما يرخم إلا العلم. لكن مع هذا هل يرخم بحذف الراء والألف فيقال يا مختأ؟ لا. لماذا؟ قال لك لأن الألف هذه ليست زائدة، لأنها منقلبة عن أصل، لأن أصلها مختير كما في التصريف، وما انقلب عن أصل لا يحكمون عليه بأنه زائد. إيش معنى زائد وهو منقلب عن أصل؟ إذن الألف ذي ما أصلها؟ أليا. طيب أليا زائد ولا أصلية؟ أصلية. إذن لا يجوز الترخيم في مثل هذا، يعني قصدي لا يجوز الترخيم بحذف حرفين أو لا. ومثل منقاد، ومثل منقاد أيضا. المقصود أن غير الزائد لا يحذف. قال أو غير لين كقمطر، كالقمطر نعم هو الدرج اللي يوضع فيه الكتب. طيب قمطر هنا هو اللي يضع فيها الكتب أو هو وعاء الكتب اللي هو الجلد عند الأولين، الجلد اللي يضع فيه الكتاب، يعني مثل البقشي عند التالين أو بقشي المصحف. طيب قماطر هذا إيش فيها الآن؟ هل تحذف الراء والطاء لو سمي به على أنه علم يقال يا قماء؟ لماذا غير حرف لين اللي هو إيش؟ الطاء غير حرف لين. طيب الحقيقة أن بعض المحشين وهو الأزهري في حاشيته على المكودي انتقد التمثيل بهذا المثال، وقال أن التمثيل بهذا المثال على أساس أنه غير لين ما يصلح، لأن هذا منتقض بالشرط الأول وهو أنه غير زايد، أنه غير زايد، لأن الطاء هنا ليست من الحروف الزايدة، وهم يريدون أنه يختل الشرط ذا أنه يكون الحرف زائدا ولكنه ليس من حروف اللين،